الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقلا ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. قال رحمه الله: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. قال صاحب الحاشية رحمه الله: وبه، أي بهذا القول، قال الثلاثة، أي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، عن الملامسة والمنابذة في البيع. ثم فسر لنا قال: والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. هذه بيوع في الجاهلية، هناك ثياب مطروحة، إذا وضعت يدك على الثوب هو بعشر ريال وجب البيع، ليس لك حقا تنظر فيه. فهذا غرض، قد يكون قصيرا، قد يكون طويلا، قد يكون فيه عيب، هذا غرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا البيع. قال: والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، أي مجرد اللمس وجب البيع، فهذا غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لك حق أن تبسطه وتنظر فيه وتتأمل. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. إذا رمى إليك بالثوب هو بعشر ريال وجب البيع، ليس لك أن تقلبه، هذا أيضا غلط. هذه بيوع كانت في الجاهلية أبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى حرم أكل مال المؤمن بالباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا بد أن يقلب وينظر ويتأمل، بعد ذلك إن رضي اشترى. قال: رواه البخاري ومسلم والخمسة إلا الترمذي، واللفظ للبخاري رحمهم الله، يعني حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. وهذا فيه بيان محاسن دين الإسلام، فإن دين الإسلام دين الحق والعدل والإنصاف، حرم أكل أموال الناس بالباطل، مجرد اللمس لا يجب به البيع، له أن يقلب وينظر ويتأمل. قال المؤلف رحمه الله: ولا عبد من عبيده ونحوه. إذا قال: بعتك عبدا من عبيدي، هذا لا يجوز، لأنه قد يكون هناك عبد مريض أو عبد مكسور، أنت تريد ذلك، لا يصح حتى تعينه تمسكه تقول إلا هذا فلا بأس. وأما تستثني بدون تعيين هذا لا يصح لأنه أيضا غرض، لأن ذلك العبد الذي أنت تريد أن تبيعه قد يكون فيه عيب فلا يصح، لا بد أن تعينه حتى يراه المشتري فإن رضي فضل. ولا استثناؤه إلا معينا، ولا استثناؤه إلا أن يعين. تقول مثلا بعتك عبيدي إلا واحدا، لا يصح حتى تعين هذا الواحد الذي تريد. وأما مبهما لا، قد يكون هناك أحسن عبد وأنت تريده فهذا ما يصح، لا بد أن تعينه. أو تقول بعتك بستاني إلا نخلة، لا يصح حتى تمسكها وتعينها إلا هذه. وأما مبهما لا، كل هذا غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صاحب الحاشية رحمه الله: قوله ولا عبد من عبيده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. بيع الحصى هو أن يرمي بالحصى، يقول أي ثوب وقعت عليه الحصى فهو بعشر وجب البيع، هذا أيضا غرر، في ثوب طيب في ثوب غير طيب في ثوب في عيب هذا أيضا غرر. فالغرر منهي عنه بأي نوع من الأنواع، فيدخل فيه الاستثناء بدون تعيين. قال وعن بيع الغرض، كل ما فيه غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله، أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وبه قال الثلاثة الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار لا فيما زاد على ذلك. إذا كانوا ثلاثة عبيد كلهم معروفين قال إلا واحدا، أبو حنيفة يقول يجوز لأنك أنت تراهم الثلاثة كلهم أو ثلاثة ثياب معروف، يقول هذا شيء قد يسلم من الغرر، أما إذا كان كثير لا. إنما على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، لابد من التعيين إلا هذا. قوله ولا استثناؤه إلا معينا، أي فلو باع إنسان غنمه أو شجره إلا واحدة أو إلا عشرا منها لم يصح. رجل عنده غنم قل بعتك غنمي إلا واحدة، لا يصح حتى يمسكها ويعينها. بعتك أشجاري إلا عشرة، لا يصح حتى يعين إلا هذه وهذه وهذه وهذه، لا بد من التعيين لأن ذلك غرض، قد يكون هناك أحسن أشجار أنت اختصها استثنيتها لنفسك، إذا عينتها ورضي لا بأس، أما مبهما لا لأن هذا غرض. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه رحمهم الله. المحاقلة بيع الزرع بالحنطة اليابسة، هذا لا يجوز لأن الحنطة اليابسة كثيرة، وهذا الذي في السنبل قد لا يكون مساويا له فيدخل فيه الربا. المحاقلة بيع الزرع بالحنطة اليابسة والمزابنة بيع الرطب على النخلة بالتمر اليابس. التمر اليابس كثير، قد يكون هذا الرطب قليل يكون ربا. والمخابرة أن تكري أرضك وتعين قطعة معلومة تقول ثمرة هذه القطعة لي، فهذا لا يجوز، لأن البستان كله قد لا يصلح إلا هذا، أو قد يفسد كله فيحصل هناك مشاجرة ومنازعة. وأما إذا قلت بالنصف أو بالربع أو بالثلث، الحاصل قليل أو كثير، هذا لا بأس. وأما تعين قطعة معينة تقول ثمرة هذه القطعة لي والباقي لك، هذا منهي عنه. وعن الثنية إلا أن تعلم، يعني الاستثناء، بعتك أشجاري إلا عشرة، هذا لا يصح حتى تعينها تماما. والعلة أن هذا غرر، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من الغرر. والمحاقلة والمزابنة لما فيه من عدم المساواة، الرطب على النخلة والتمر اليابس قد لا يتساوى، والحنطة اليابسة والذي في السنبل قد لا يتساوى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. إذا قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها أو إلا جلدها أو إلا أطرافها، يعني المقادم الأيدي والأرجل، صح، لأن هذا الحيوان يذبح، فالبايع استثنى هذه الأعضاء، الباقي لك وهذه الأعضاء لك. قال: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، قال بعتك هذا التيس أو هذه الشاة إلا رأسه تذبحها والرأس لي، أو جلده أو أطرافه صح. وعكسه الشحم واللحم، أي لا يصح. إذا قال بعتك هذه الشاة إلا شحمها أو إلا ما في بطنها، هذا لا يصح. أما الرأس لأنه جزء معلوم واضح، والجلد كذلك والأطراف كذلك. وأما إذا قال إلا شحمها لا يجوز، لأن الشحم قد يكون قليل قد يكون كثير قد، وكذلك الحمل ما في بطنها لا يجوز. قال صاحب الحاشية رحمه الله: قوله رأسه وجلده هذا المذهب خلافا للثلاثة، فعندهم لا يصح إلا أن مالكا أجازه في السفر دون الحضر. دليلنا عموم نهيه عليه السلام عن الثنية إلا أن تعلم، فإذا علمت صح. وهنا علم الرأس معلوم، الجلد معلوم، فيجوز. كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، وهذا معلوم، أي الرأس والجلد والأطراف، ولا جهالة فيه. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة، فمروا براعي غنم فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها، رواه أبو الخطاب، يعني جلدها. قوله: وعكسه الشحم واللحم، وبه قال الثلاثة، أي لا يجوز أن يستثني الشحم والحمل، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، والشحم لا يعلم، قد يكون كثير قد يكون قليل، والحمل لا يعلم، وتقدم تخريجه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه رحمهم الله. ولنهيه عليه السلام عن بيع الغرر وتقدم أي الحديث مرارا، فاستثناء الشحم غرر، قد يكون كثير قد يكون قليل، واستثناء الحمل كذلك. قال المؤلف رحمه الله: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. الرمان يجوز بيعه وإن كان هو تحت القشر ما يرى، لكن يجوز لأن له علامات يعرف بها. وكذلك البطيخ خربز أو الحبحب يجوز بيعه وهو في داخل القشر لأن له علامات يعرفه أصحابه. وبيع الباقلة ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. الباقلة نوع من الحبوب. قال صاحب الحاشية رحمه الله: لأنه مشاهد معروف فلا جهالة ولا غرر، فيجوز بيعه لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا يجوز بيع الباقلة في قشره. فائدة: الباقلة هو الفول. قال في القاموس: والباقلة مخففة ممدودة الفول. قال: والحب المشتد في سنبله، أي يصح بيع الحب المشتد في سنبله. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، أي يأمن الآفة السماوية التي تهلك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله. فمفهوم الحديث إباحة بيعه إذا أمن العاهة، يعني إذا أمن من الآفات التي تفسد، لأنه يرى ويشاهد، لأن الحب المشتد في السنبل يرى ويشاهد. وقال الشافعي رحمه الله: لا يصح بيع الحب في سنبله. المؤلف رحمه الله قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقلة ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. تقدم لنا الشرط الأول من شروط البيع التراضي من الطرفين. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون حرا عاقلا بالغا رشيدا. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. الشرط السادس أن يكون معلوما برؤية أو صفة. الآن الشرط السابع، وأن يكون الثمن معلوما. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. قال: فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد وجهلاه، أو أحدهما، لم يصح. إن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد ولم يعرف ذلك المقدار، هذه المسائل لا يصح فيها البيع. قال صاحب الحاشية رحمه الله: قوله وأن يكون الثمن معلوما، لأن الثمن أحد العوضين فلا بد من معرفته، 10، 25، 100، لا بد أن يكون الثمن قدره معلوم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، فإذا لم يعين الثمن كان غررا لا يدركه. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. واختار الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة البيع وإن لم يسمى الثمن وله ثمن المثل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول صح البيع وإن لم يكن الثمن معلوما ويلزمه ثمن المثل، يلزمه أن يدفع ثمن المثل كما يسوى هذا الشيء يعطيه منه. قال التنبيه: ما يفعل في الأسواق كثيرا وهو قول البائع مثلا أبيعك العشرة إحدى عشرة أو إثنى عشرة من غير معرفة رأس المال فلا يجوز للجهالة والغرر، لا يجوز لأن فيه جهالة وفيه غرر. ولما روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى أنه نهى عن بيع ده يازدة أو ده دوازدة، وقال إنما هو بيع الأعاجم وهو بلغتهم العشرة إحدى عشرة، ده يازدة يعني عشرة أو ده دوازدة يعني اثنى عشر بلغة فارس. قوله فإن باع برقمه، قال أي ثمنه المكتوب عليه، مكتوب عليه ثمنه أو عدده أو عدد وزنه وهما البائع والمشتري أو أحدهما يجهلانه لا يعلمان كم قد كتب عليه، لم يصح على المشهور في المذهب. إذا لم يعلما الرقم المكتوب لم يصح، وإن علما صح. وعن أحمد يصح وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله، يعني إذا كان الرقم مكتوب يصح. قوله فإن باع برقمه أي ثمنه المكتوب عليه أو عدده أو عدد وزنه وهما بيع الغرض، يعني إذا كان أحدهما لم يعلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح ويجعل نصفين. المهم لا بد أن يكون الثمن معلوما دفعا للغرض. قوله أو بما ينقطع به السعر، قال صاحب الحاشية رحمه الله لما في ذلك من الجهالة والغرض. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، يعني إذا كان هذا الذي ينقطع به السعر لا يعلم إلى أين يقف السعر، لا يعلم، إذا كان معلوما لا بأس، أما إذا كان لا يدرى فهذا يدخل فيه الغرض. قال وعن أحمد رحمه الله يصح إذا قال بما ينقطع به السعر، وهو اختيار الشيخ وابن قيم الجوزية رحمهم الله. قال صاحب الحاشية رحمه الله قلت وما اختاره الشيخ وابن القيم رحمهم الله هنا فيه قوة لأنه يؤول إلى العلم، يعني قد يعلم السعر الذي ينقطع عليه البيت، إذا علم زال الغرض، إنما إذا لم يعلم يدخل في الغرض. قوله أو بما باع زيد، بعتك بما باع زيد وجهلاه، كلاهما لا يدري بكم باع زيد، أو أحدهما لم يدري لم يصح، أما إذا علم لا بأس. قال لما فيه من الجهالة والغرر، وتقدم دليله وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله يصح وهو اختيار الشيخ. يعني إذا علم ورضي. قال وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. قال صاحب الحاشية رحمه الله قوله وإن باع ثوبا أو صبرة، صبرة الكوم، كوم من تمر أو كوم من بر، قال صح لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا كان هناك كوم وقال كل ذراع، إذا كان من الأشياء من الثياب مثلا كل ذراع، وإذا كان من الحبوب كل قفيز وهو مكيال من المكاييل، وإن كان من الماشية كل شاة بدرهم صح. إذا قال كل ذراع من هذا القماش بدرهم صح، أو قال كل قفيز من هذا البر بدرهم صح، أو قال كل شاة من هذه الغنم بدرهم صح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها. أما إذا كان الشرط مخالفا للإسلام فهو لاغي. قال المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن الجارود وابن حبان وصححه، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع من الصبرة كوم تمر أو كوم بر، قال كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، أو بدينار إلا كذا وكذا دراهم، أو باع معلوما ومجهولا، باع شيئا معلوما وشيئا مجهولا يتعذر علمه، ذلك المجهول لا يمكن علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. قال صاحب الحاشية رحمه الله قال ابن عقيل قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، قال ابن عقيل وهو ادعم هذا المذهب يعني أنه لا يصح، وقال في الإنصاف وقيل يصح، القول الثاني يصح. قال ابن عقيل وهو الأشبه يعني أنه يصح كبيع الصبرة كل قفيز بدرهم انتهى. قلت وفي هذا القول قوة يعني صحة البيع، لأنه لا جهالة في ذلك، وهو المعمول به في أسواق المسلمين في هذا الزمن. يعني كوم يقول كل كيلو بكذا أو كل صاع بكذا، لا بأس، لأن الصاع مقداره معلوم. قوله إلا دينارا أو عكسه هذا المشهور في المذهب، يعني بمئة درهم إلا دينار، هذا المشهور في المذهب يعني لا يصح. والأولى أن يقال إذا كانت قيمة الدينار من الدراهم أو الدرهم من الدينار أو الدنانير، نعم إذا كانت قيمة الدينار من الدراهم، لأن الدينار ذهب والدراهم فضة، إذا كانت قيمة الدينار من الدراهم أو الدرهم أو الدرهم من الدينار أو الدنانير مجهولة فصحيح، يعني أنه لا يصح لأنها مجهولة. وأما إذا كانت معلومة، معلوم أن الدينار سعره كذا والدرهم سعره كذا معلوم، وأما إذا كانت معلومة عند المتعاقدين البائع والمشتري فلا مانع من القول بالصحة، إنما إذا كان مجهولا لا يصح. قوله فإن لم يتعذر صحة في المعلوم بقسطه، مثل له في شرح المنتهى بقوله فهذا العبد وثوب غير معين، هذا العبد وثوب بدينار ولكن الثوب لم يعين، فيقول لا يصح لأن الثوب هذا غير معلوم. المهم إذا كان فيه جهالة لا يصح، لأنه لا بد أن يكون الثمن معلوما، فإذا كان معلوما صح. أما